وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. إن شاء الله لن نطيل عليكم، في دقائق معدودات نواصل ما ذكرناه في اللقاء الماضي من حق الأخوة. وإحنا أخذنا أول صفة نتدرب عليها يا أخوانا، وهي حسن الظن وقبول الظاهر. وحتى لا ينسحب الوقت ونكرر ما قلنا، ندخل إلى الصفة الثانية. والفرق بين الصفة الثانية والصفة السابقة أن حسن الظن في من نقل لك عن أخيك، أو رأيت منه. إنما اليوم سناخذ صفة اسمها الإغضاء وعدم الاستقصاء. يعني إيه الكلام ده؟ باختصار، إذا أخطأ في حقك مباشرة وجه الوجه وجاء يطلب العفو، يبقى اللي فاتت وما طلبش عفو، إنما أنت اللي بتعفو من باب حسن الظن. إنما بقى لو جاء إليك أخوك وقد أخطأ فيك عمدا وجاء يطلب العفو منك، ما الواجب أو الأدب الشرعي حيال هذا الأمر للحفاظ على الإخوة؟ واحد، أن تغضي. الإغضاء هو التغافل. وقد قيل للأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، ذكي واخد باله من كل شيء، ومش يعني أهبل ولا سفيه، لا لا لا، عارف انك انت غلطان، ولكنه من شيم كرمه وأخلاقه تغافل. المسلم أو المؤمن هو الذي لا يدقق لإخوانه على الصغيرة والكبيرة، إنما يوازن بين الحسنات والسيئات. وإذا جاء إليه أخوه طالبا العفو لا يستقصي، ما يقولش قول لي أنت عملت كده ليه أو أخطأت ليه، خلاص يا أخي انتهي، ها المسألة إيه منتهى. طيب إحنا هنضرب أمثلة النهاردة، والإخوة على ثلاثة أنواع، وهنشوف من حال السلف إزاي وحال النبي عليه الصلاة والسلام إزاي تعاملوا مع هذه المسألة. لكن خلينا ناخد حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عمدة في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا. العلماء بيقولوا أمر جاء بعده بيان بالمقال، يعني هو بيقول لك اتق الله، كيف اتقي؟ اعطاك بابا من ابواب التقوى، باب واسع قوي. ايه هو؟ ان تسدي المعروف الى الناس، الى اخيك المسلم، الى المسلمين. قال اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تفرغ من دلوك في مستسقى. يعني تحط انت معك زجاجه وبعدين أخوك عايز يشرب مثلا، فأفرغت منها له ليشرب، هذا معروف كبير، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في المستسقى. في مستسقى يبقى أي شيء. ولذلك دايما أقول يا أخي الكريم، اللي تقدر تعمله اليوم اعمله. يعني أنا أتمنى أن يكون عندي بعد كل فرض مجلس علم. عارف ليه؟ ده ناهيك عن الأجور الواردة في فضل مجلس العلم، لا ده أنا هقول لك قصة من باب لا تحقرن معروف شيئا يعني، وهقول لك بعض الأفضال اللي إحنا من خيبتنا بنضيعها. وأنا قلت هنا في خطبة الميزان، في ولد شاب صغير من السلف ذهب ليطلب العلم، ومات، فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك يا غلام؟ عمل معك إيه؟ قال: إن الله أكرمني وقال للملائكة: اجعلوه في منازل العلماء، فإنه كان يسعى أن يكون عالما. شفت فضل الحرص على الخير؟ وإنك أنت لو مت وأنت ماشي في الخير يوم ربنا يبلغك، يبلغك أمانيك. إن الله عز وجل يوصل إليه بالقلب لا بالخطوات، أما الخطوات فيكملها لك. تمام. لو أنت كثرت سواد المسلمين هنا وبقيت عضدك بعضد إخوانك ونويت إنك تنشر دين الله في هذا المسجد، موضوع بص شوف، إن جلست أنت وجلست أنا ذكر الله، المجلس دي اشتغل. لكن لو أنت ما جيتش وأنا ما جيتش المجلس ده لا يقام. إذا مت يقول العلماء: فمن جزاء فعلك، لأنك أنت من سننت هذا، يقام لك الأجر ما دمت في قبرك وأنت مرابط في سبيل الله في هذه اللحظة. مرابط، لأن المرابط هو الذي يكون على ثغر المسلمين، ولا أعظم كما قال ابن القيم رحمه الله: ولا أعظم ولا أجل من ثغر الدين. لأن العدو المتربص بالدين أخطر من العدو المتربص بالأرض على الحدود. غاية العدو الذي يأخذ الأرض أن يمتلك الأرض، أما الشيطان إن أفسد القلب فسدت الأرض وفسدت العباد. إذن القيام على الثغر مهم جدا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرابط في من رابط يوما وليلة في سبيل الله. العلماء يقولوا بقى إيه؟ هذا للأقل، ولو رابط ساعة ولو رابط دقيقة ماله ده؟ قال: يجرى عليه رزقه ويأمن فتاني القبر ويجرى عليه عمله. تخيل العمل ده يجرى طالما رابط في سبيل الله، ويجرى عليه رزقه ويأمن فتاني القبر، وإن مات دخل الجنة. ده كمان بنيتك، ممكن بنيتك وحسن ظنك بالله تموت في مجلس العلم اللي بتشهده الملائكة ويشهده الله رب العالمين، ده معروف بلا تحقيره. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. والحمد لله الدرس بعد المغرب، فعندنا لغاية العشاء، فإنت انجلست وقعدت للعشاء فأنت في انتظار الصلاة، هتطلع برة تعمل ايه؟ ساعة انت ضمنها لله وانت في صلاة وانت ما بتعملش حاجة، صلاة مضمونة ولا فيها رياء ولا انفاق ولا فيها سهو ولا غفلة، مقبولة. لا، وايه كمان؟ ومن صلى ثم جلس يذكر الله. احنا بنعمل دلوقتي غير ذكر الله؟ صلينا الحمد لله وقاعدين نذكر الله. صلت عليه الملائكة او دعت له الملائكة ما لم يحدث او يقم من مجلسه. وما انت قاعد في مجلسك وما انتقدش وضوءك، في ملك وقف على رأسك يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طب انت هتلاقي الكلام ده فين؟ ها؟ تلاقيه فين؟ يشوف النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقى. شوف بقى العمده بقى: وان امرؤ شتمك او عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه، يكن لك أجره وعليه إثمه، ولا تشتمن أحدا. ولا تشتمن أحدا، ده على الإطلاق أهو، ولا قصاص ولا ابتداء. يعني مثلا واحد شتمك ما تشتمش، ما هو مش واحد عيرك، يجي واحد يقول لك: يا أخي ربنا بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. يا راجل ما عرف ان فمن عفا واصلح فاجره على الله. وبعد الايه دي نزلت باب القتال وباب المشركين وقال لا يظهروا للمشركين هوادا، لكن مش مع اخيك، ما يستدلش بالايه دي على الاخ المسلم. انما لو عيرك ما تعيروش، وان شتمك ما تشتموش. ليه؟ قال: لان الاجر عند الله عظيم. ده الحديث ده عمده في باب الاغضاء وعدم الاستقصاء، انك انت تفصل في المساله. طيب، أحوال السلف، تعالى كده نشوف. أبو بكر وردت له قصة مع عمر رضي الله تعالى عنه، الخيرين أبو بكر وعمر عملوا إيه الخيران؟ أبو بكر غلط وعمر شتمه أو اشتد عليه، وكان لعمر ظالم بشهادة أبو بكر، فغضب عمر فانصرف، فأبو بكر لام نفسه فذهب إلى بيت عمر قال استغفر لي يا أخي. عمر من الغضب رفض، فتركه أبو بكر وولى غاضبا، وغضبان مش من عمر، غضبان إنه مش عارف يتحلل. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أخيكما فقد أو أما أخيكم فقد غامر في حاجة، زعلان عمل حاجة، فجاء فقال ما الأمر يا أبا بكر؟ نقول له كده، قال دارت بيني وبين عمر أمور فاشتدت عليه فذهبت إليه ليستغفر لي فأبى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بال حضرتك بقى من باب الإخوة، الآن أبو بكر عمل إيه؟ راح لسيدنا عمر يطلب منه المغفرة، الإغضاء. سيدنا عمر مش بيكره الخير، بس أحيانا يكون الأمر لسه جديد وليه تستفيد منها حاجة. لما أخوك تغضبه ما تقومش تبص على رأسه وهو غضبان، اسكت. ليه؟ لأن الشيطان قد تلبسه، هتبص على رأسه يقوم خبطك بالبنية وما الدنيا زادت، اتركه حتى يهدأ. خلاص أنا آسف بايش هيقبل، لابد أن تتحين من أخيك انصراف الغضب عنه. خلاص أنت شتمته، أنت اسكت ثم اطلب منه مغفرة إن هدأ. أما أي أحد تغضبه تروح تقول له سامحني يشتمك، يأخذ حقه لأنه لازال غضبان، إنما الأصل أنك تسكت. فلما جاء عمر، شوف أبو بكر بقى كان المفروض يأخذها حجة، لا شوف الإخوة، لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه هدأ عنه الغضب، فندم على ما صنع أبو بكر، يقول إزاي أنا ما أغفرش لأبو بكر المسألة دي إزاي، فجاء وراء أبو بكر ليقول له يغفر الله لك يا أبا بكر، بس كان أبو بكر سبق للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب صلى الله عليه وسلم، وأشفق أبو بكر على عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمر يا عمر أتارك لي صاحبي؟ فقام أبو بكر قال يا رسول الله أنا والله كنت له أظلم. أخوة رائعة جدا، هو يروح يستسمحه يغضب يوم يندم يجي وراه. خدت لك معايا؟ النبي يشتد عليه ما يقولش أحسن، ما مرضاش يقبل، لا أنا كنت له ظالم. حفظ الحق لأخيك والاعتراف بالخطأ من شيم الكرام، وأن تغفر لأخيك من شيم الكرام. موقف ثاني كان بين أبي ذر وبين بلال. بلال قال لأبي ذر يا ابن السوداء، فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فذهب أبو ذر إلى بلال ووضع خده على الأرض وقال طأ بقدمك على خدي يا أخي، والله لا أرفع رأسي عن الأرض حتى تطأ بقدم. قال يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك. منتهى السمع، ولا قال له بقى انت قلت لأمي ولا انا اقول لك اشتمك ولا اي حخص، اصلات قضيه. يعظم الامر اذا كان لاخيك قرابه منك، صداقه جامده، وهذا تظهر في ايه؟ تظهر في استشفاعه عندك. يعني هو الان اخطا في حقك فطلب المغفره، خلصنا من دي. اثنين، لو علينا بالامر جاء ليستشفع لاحد أن تغفر له، يجب عليك أن تقبل، أو بلاش يجب، يستحب لك أن تقبل، أن الوجوب ده يجعله في أزمة، يستحب لك من الكرم إنك ما تردش أخاك اللي بينك وبين صداقة وتغفر لخطأ غيره لأجله. تخيل شوف بقى الإخوة، جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعبد الله بن أبي الصرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان على عبد الله بن ابي الصرح رضي الله عنه، واغدر دمع عبد الله بن ابي الصرح. فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله. طبعا عثمان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم وصداقه وصحبه وله خير مقدم له، وبعدين عثمان بيشفع عثمان من فاشل وزوج ابنته الى اخره يعني. فقال له يا رسول الله بايع عبد الله، اللي بلغ شده غضب النبي انه صوب وخفض، ما بال بكلمه. المرة الثالثة قال يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه إكراما لمين؟ لعثمان. والله لو جاء عبد الله بن أبي الصرح وحده لقال النبي للصحابة اقطعوا عنقه. النبي ما قالش اقطعوا عنقه ليه؟ عشان مع عثمان، إكراما لأخي الذي جاء، مع إن عبد الله رضي الله عنه صحابي ما نقع فيه أبدا. أنا أتكلم عن الواقع نفسه، أخطأ في حق المسلمين وأفلأ حق النبي واشتد عليهم، لأنه من العشرة للنبي أهدر دمهم، ولو رأيتموهم متعلقون بأسطار الكعبة، لو شفتهم متعلقين بأسطار الكعبة اقطعوا رقبه. شفت المسألة وصل له؟ مع ذلك يجي مع عثمان مش ستر الكعبة، مش مسك الكعبة، لا مسك في صاحبه، مسك في صاحبه ينتهي كل أمر. مش أنا بقى يجي لك بواحد وأقول لك يا فلان سامحه عشان خاطر، تقول لي والله أبدا ولو الدنيا كلها جت لي. يا رجل فين الشيء؟ أين حقك أخ عليك؟ اشفعوا تؤجروا، فين حق الشفاعة بتاعتي؟ أهدرت الإخوة كده يعني؟ شوف، من الأخوة من حقه عليك إنك تغفر خطأه إذا استغفر منك وتحلل، الأخوة أعلى بكتير إنك تقتصد منه. من حقه عليك إن لو غيره أخطأ فيك وجاء له شافع أن تغفر له رجاء شفاعتي إحقاقا ليه؟ لإخوته. الأمر الثالث، يعظم الأمر إذا كان له عليك يد. يعني أخوك ده كرمك مجملك في حاجة، ها؟ وسد لك معروف، يعظم الأمر. فإن جاء إليك في من أنت ظفرت به فاغفر له. الدليل، مع ان دي يعني دي مع حال كافر، لكن الامر مع المسلم اعظم بقى. النبي عليه الصلاه والسلام في بدر اثر 70 من المشركين، ثم قال صلى الله عليه وسلم وينظر اليهم: والذي نفسي بيده لو كان المطعم بن عدي حيا فطلب مني هؤلاء لاعطيتهم له بلا فداء. 70، خدهم وامشي. ليه بقى؟ المطعم بن عدي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج إلى الطائف ومنع أهل مكة أن يدخلوه، وجده المطعم فقال: ما لك يا محمد؟ قال: إن قومك قد طردوني وأبوا أن يدخلوني. قال: تدخل والله، ولا مثلك يطرد ولا يخرج ولا يخرج. ودخل المطعم بن عدي وأشار إلى أبنائه فجاءوا بالسيوف عند الكعبة وقال: إني قد أجرت محمدا، فمن أراد أن ينال منه فأنا وأولادي دون نحره. فالنبي بيقول لو إن المطعم عايش اللي عمل معاه الموقف دون معروف ده ما أنساله أبدا، لو أنه على قيد الحياة فسألني في أسرى بدر 70 والله لأعطيتهم له بلا فداء. أخوك صاحب اليد له أمران، الأمر الأول أخوة الإسلام، الثانية اليد التي عليك مجاملك. يا إخوتاه نحتاج أن نعرف الآداب الشرعية، فوالله لو تعاملنا بمثل هذه الآداب لصلحت ذات بيننا، صدقوني. إنما نحن في جفاء وبعد عن هذه المعاني السامية. أعيد وأكرر في هذه الخصلة الثانية، إن أخاك بين ثلاث: إما أخوة الإسلام فقط فاغفر لأخيك ولك الأجر عند الله، وإما إخوة وصحبة فاشفع فاغفر له واقبل شفاعته، وإما أخوة وإكرام ذات يد عليك فاغفر له واقبل شفاعته وإن ظفرت بخصمك. هذا هو الإغضاء وعدم الاستقصاء. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، يبقى احنا خدنا حسن الظن وقبول الظاهر صفتان جميلتان، والنهارده صفتان جميلتان: الإغضاء، العفو بلا عتاب، عدم الاستقصاء، عدم الاستفصال في الأمر. خلاص انتهى، ما تقول انت غلطت كده ليه ولا عملت كده ليه، ولني عرفني بقى، عرفني عشان قلبي يرتاح. لا يا اخي، ولا تقول له عرفنا ما تعرفنيش، خلاص يغفر الله لك يا فلان وانتهت القضية. لما مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بلال وصهيب وعمار ووجدهم يقعون في أبي سفيان، فقال قالوا والله ما نالت سيوفنا من عدو الله أو ما أخذ سيوفنا من عدو الله ما أخذه. قال أتقولون هذا في سيد العرب أو في سيد هذا الوادي؟ فجاء أبو بكر صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله حدث من بلال وصهيب وعمر كذا وحدث مني كذا. قال يا أبا بكر إياك أن تكون أغضبتهم، فلئن أغضبتهم فقد أغضبت الله. فرجع إليهم وقال يا إخوتي أغضبتم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا خالص بسيط. هذه الدنيا هينة وليست ذا قيمة لأن احنا نغضب من بعض أو نعادي بعض أو نتضابر أو لا نعفو عن بعض. واعلم أن العفو أجره كبير، قد نكره الله في القرآن فقال فأجره على الله، فلا يعلم مقدار الأجر إلا الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله ولا تعجزوا. اللهم اغفر ذنبنا، صرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمعنا في الدنيا إخوانا وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.